بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنه وعنكما سأل عباد الله الصالحين قال ابتعثوا زيتا في السوق فلما لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعنه رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الشريعة وما بعث به عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الملة الحنيفية الوسيعة. اللهم أدم صلواتك على المبعوث بالرحمة سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالبيع والشراء. يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وذكر لفظا فيه نهى عن بيع وشرط فذكر من البيوع المنهي عنها بيع وسلف، معنى بيع وسلف يشتري سلعة بأكثر من ثمن مثلها من أجل أنه ما يجد الثمن حاضرا فيشتريها بأكثر من ثمن مثلها لأجل النسيئة، وعنده لا يجوز أن يشتريها بأكثر من ثمن مثلها من أجل النسيئة، فيحتال يقول للبائع أقرضني مبلغ كذا وكذا للثمن الزايد، فيقرضه فيسلمه إليه عاجلا ثمنا للبضاعة ويستقر الدين عليه في ذمته، فكأنه تحيل بأن يستقرض الثمن من البائع، بيع وسلف دين، يأخذ دين ويشتري به، وإنما قصده أن يزيد على ثمن السلعة من أجل النسيئة، فحينئذ يقول لا نسيئة أسلفني أعطنا أعطيك إياه فحاضر. وهذه صورة من صور معنى قوله سلف وبيع أو بيع وسلف. والمسألة الثانية ذكرها في قوله ولا شرطان في بيع، يعني لا يحل شرطان في بيع، وقد تقدم معنا أن يكون في صفقة واحدة يقول بعتك هذا عاجلا بكذا ونسيئة عاجلا بكذا فيجعل له ثمن آخر ويجعلها في صيغة واحدة وعقد واحد، يقول بعتك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هذا معنى شرطان في بيع. وقيل أن يشترط البايع على المشتري يقول بأبيعك هذا بشرط لا تبيعها ولا تهبها لحد، وإيش لك من دخل إذا قد بعتها عليه فهي ملكه إذا صرف فيها كما يشاء. ويقول في بيان هذا المعنى العوام عندنا من باع جنب، يعني ارتفع ملكه عن المبيع فهو ملك للمشتري، وهذا يبيع ويشترط البايع ألا يبيع السلعة اللي اشترى منها أو لا يهبها أو لا يعطيها فلان ابن فلان إلى غير ذلك. سواء وكذلك يقول بعتك هذا بألف على أن تسلفني ألفا في متاع أو تقرضني ألفا، أنه يقرض ليحابي في الثمن فيكون فيه شيء من الجهالة أو من يجر المنفعة بسبب القرض، وتقدم معنا كل قرض جر منفعة فهو ربا، فأدخل في العقد شرطا ولا يصح. ولا شرطان في بيع، يقول بعتك هذا الثوب مثلا نقدا بدينار ونسيئة بدينارين مثل بيعتين في بيعة، وقوله ولا ربح ما لم يضمن، يعني ما لم يملك بعد أن يبيع شيء لم يملكه بعد، بأن كان عرف أنه عند فلان فقال ببيع لك بضاعة الفلانية بكذا وكذا، فإذا اتفقوا إياه ذهب إلى عند فلان صاحبه قال هات هذا حصلنا لك صفقة بنعطيك ثمن كذا وكذا، فهو داخل في بيع الفضولي، بيع الفضولي الذي يبيع حق الغير، فالشرط أن المبيع يدخل في ملك البائع أولا، إذا دخل في ملك البائع بعد ذلك يصح أن يبيعه، كمثل أن يبيع بضاعة قبل أن يقبضها، وقد تقدم معنا الإشارة إلى ذلك في بعض الروايات. إذن فالشرط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع. فيأتي في هذا حكم بيع الفضولي، وهو الذي يبيع مال الغير من دون وكالة منه. فالمذهب الجديد لإمام الشافعي أن ذلك باطل من أصله، وإن رضي صاحب المال يصلح البيع بينه وبين المالك، أما تلك البيعة فباطلة. والمذهب القديم أن البيع موقوف على إجازة المالك، إن أجاز المالك فالبيع صحيح، وإن لم يجز المالك ذلك فالبيع باطل. إذن إذا باع مال الغير بغير إذنه ولا ولاية له فيه، علمنا مذهب الجمهور والمذهب الجديد الإمام الشافعي أنه لاغ، كما في الحديث أيضا ولا تبع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك أي ما لا تملكه، سواء. فإذا كان لا يصح بيع ما يملكه إن كان عاجزا عن تسليمه، فمن باب أولى ما لا يملكه فكيف يصح بيعه؟ علمنا أن المذهب القديم للإمام الشافعي أنه يتوقف على إجازة المالك، إن أجاز نفذ وصح البيع وإلا لغى. ويروى فيه أن صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة ليشتري شاه، فذهب بالدينار إلى السوق فاشترى شاتين بالدينار نفسه، ثم باع إحدى الشاتين بدينار وعاد إلى النبي بالشاه والدينار، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. ويقول إنه البيع الثاني من دون إجازة، ما أمره يبيع، أمره يشتري له فقط، فأعطاه الدينار يشتري شاه، فذهب اشترى شاتين ثم باع واحدة من الشاتين بدينار ورجع جاب شاه ودينار، رد الدينار وشاه فوقها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فبارك الله لك في صفقة يمينك. إنما هذا على الجديد محمول أنه صلى الله عليه وسلم كان وكله في هذا المال مطلقا، وأذن له يبيع فيه ويشتري، فلهذا تصرف هذا التصرف، وإلا يكون بيع الشاة الثانية من غير إذن وأجازه صلى الله عليه وسلم فصح، فيكون على المذهب القديم. وهكذا يأتي أيضا بعد ذلك فيما لو جاء واحد وزوج أمة الغير وإلا بنت الغير، أو وإلا طلق منكوحتهما إلى ذلك، فيجي في قول الفضول هذا المعتمد باطل ما لك دخل ما تملك، ولكن يوقفه في المذهب القديم على إجازة صاحب الحق. إجازة صاحب الحق قال نعم سواء كلامك طلقناها كما طلقتم، خلاص وقع. قال له زوجنا بنتك على فلان، قال صح كلامك هي مزوجة خلاص عليه، فأجاز ذلك، هذا فضول زائد على الحد. و إذا قال اشتريت لفلان بألف في ذمتي، فنفس الحكم لو اشترى بنفس ماله، فلا فرق أن ينص على قوله بذمتي أو لا. كذلك إذا اشترى شيئا لغيره بأي مال، بمال نفسه أو بمال نفسه، ما سماه وقت العقد بس في نيته أنه لفلان بن فلان، وقع البيع له نفسه وقلت له فلان روح باعها عليه ثاني مرة. ما دام المال مالك واشتريت في نف، قال في نيتي وقال قصدي لفلان فلان، عم فلان ما وكلك ولا أمرك تشتري، بقى البيع صحيحا لك، روح انت وفلان بتبيع عليه، بيع عليه ثاني مرة بنفس الثمن أو أقل أو أكثر، فيقع البيع عن الذي باشر العقد. وين قال قبلت البيع لفلان بن فلان أو اشتريته لفلان بن فلان، ففي وجه أنه يبطل البيع من أصله، والوجه الثاني يقول فيه الوجهان إما مثل حق الفضولي إن أجاز هذاك وقع له سواء. وماذا بالإمام مالك؟ القول القديم عندنا أن ذلك موقوفا على الإجازة، فإن أجازه صح هذا البيع. وكذلك روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، رواية مثل مذهب مالك أن بيع الفضولي متوقف على الإجازة إن أجازه المالك صح، والرواية الثانية مثل مذهب الشافعي. وكذلك قول الإمام أبي حنيفة في البيع وفي النكاح أنه يصح إذا أجازه صاحب الحق. أيوة. وفي الشراء، في صورة الشراء المطلقة اللي يتقدم معنا إذا لم يسمه، فالقول عنده أنه يقع عن جهة العقد كما هو المذهب عندنا، ولا ينعقد موقوفا، ولكن فيه اختلاف عند أصحاب الحنفية في هذا إذا سمى الغير سواء. نهى عن بيع وشرط، يقول ما شرط في البيع منهما هو شرط فاسد يفسد البيع من أصله، ومنهما هو داخل في أصل البيع، وإنما زيادة لا تؤثر لا تقدم ولا تؤخر. وذكر النهي عن بيع العربان، بيع العربان أن يقدم له عربون يسمون، ويقول إن تمت البيعة فهذا من جملة الثمن، وإن ما اتفقنا ولا تمت البيعة فهذا لك. فلأجل النهي عن ذلك قال الإمام الشافعي إن ذلك باطل، وكذلك أبطله الإمام مالك، وأجازه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، جعل وحصول هذا المسمى إلى ملك البيع إذا لم يتم البيع مقابل الانتظار، فيصح عنده ذلك لأجل سداد ما يلحق من تعب الانتظار، فإن لم يتم البيع فهي له. فعلمنا أن ذلك باطل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليهم رحمة الله. وذكرنا قول الإمام أحمد بن حنبل بجواز ذلك. ومما يتعلق بالمسائل ما ذكر في الحديث بعد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابتعت يعني اشتريت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني بربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت في ذو زيد بن ثابت قال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع أي تشترى حتى يحوز التجار إلى رحالهم. ففيه أنه لا يبيع مبيع قبل قبضه، قبل أن يقبضه. لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله وأن يقبضه. ويقول الإمام الشافعي إن كان هذا مما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقل، وما ينقل في العادة مجرد قبضه اليد نقل، ولكن ما ينقل في العادة مثل الأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر. فيكون هذا قبض، وهو كذلك عند الجمهور. نعم. وما كان لا ينقل مثل العقار ولا الثمر في الشجر، كيف تصلحهم؟ تنقل، اشتريت أرض تقبضها كيف؟ تنقلها هني؟ كيف ما ممكن تنقلها؟ هذه في محلها، ما تنتقل إلى مكان آخر، فيعتبر القبض فيه بتخليتها وترك المجال له للتصرف فيها. فإذا أخلاها و تركها له لم يحل بينه وبينها بشيء، صار ذلك قبضا، فتخلو من متاع البايع وما ينسب إليه، وتبقى يخلي بينه وبين أخذها، فيكون ذلك قبضا له. يقول عنه يعني ابن عمر قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. يعني يجوز يقضي بدل الذهب فضة، وبدل الفضة ذهب. وهذا يأتي في لو اشترى بعملة بعدين بيسلم الثمن بعملة أخرى، فإن كانت بسعر اليوم هذا في العملة وتقابضا في المجلس فهذا جائز. أبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء، لأنه يصير بيع نقد بنقد فيحرم فيه النسيئة، ويجب أن يكون حالا. إذن فحقه أن لا يفترق إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة، فبدل أن يسلمه دنانير يسلمه دراهم بمقدار الدنانير هذه بثمن هذه الدنانير في اليوم في وقت التسليم. وكثيرا ما يقع للناس أنه يستلف ويتدين من أحد عملة، ثم تمر فترة يزيد قيمة تلك العملة أو ينقص، ثم يريد أن يرد له حقه بعملة أخرى. أقول إن الواجب أن يرد نفس العملة أو يرد قيمتها بسعر اليوم. قال أنا لما بعتك أول كان قيمة هذه العملة 10,000، أنت الحين بترد لي 8,000، يقول هذا سعرها اليوم، إما تقبل 8,000 أو يأتي لك بنفس العملة الذي اشترى لك بها. ولا يجوز تقول ما أيام بعتك كان عملتها كذا، كان قيمتها كذا، فسلم لي بالقيمة أيام بعتك. ماشي، القيمة وقت التسليم، كم القيمة وقت التسليم، سواء كان بيعا أو دينا أعطاه إياه. مرت فترة طلعت صرفه ولا نزل، طلعه ولا نزل، نرد نفس العملة أو قيمتها بسعر اليوم، يوم التسليم مش يوم مش يوم الدين ولا يوم البيع، يوم التسليم اليوم بتسلم كم العملة، كم صرفها، فتسلمها بهذا الصرف. ولا تدخل علينا في تاريخ كذا كان كذا وتاريخ كذا كان كذا، بعدين تدور لك في التاريخ الماضي أحسن واحد لك ولا أحسن واحد له، لا أحسن واحد لك ولا أحسن واحد له، إما خذ نفس العملة وإلا سعر الحاضر الآن وانتهينا، يعني طلع ولا نزل ما علينا من ذلك. فالعبرة بالثمن في وقت التسليم، كم الآن قيمة ذلك الثمن فتخرجه بأي عملة كانت بقيمتها اليوم. رزقنا الله الاستقامة على منهاج المصطفى والعمل بشريعته في الظاهر والخفاء، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، ورقانا إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وبارك لنا فيما أعطانا وفيما أنعم به علينا، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.